الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: فرق الإنقاذ تواصل صباح اليوم البحث عن مفقودين جراء حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبالة السواحل اللبنانية وعلى متنه عشرات الأشخاص. الناخبون الفرنسيون يختارون إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لولاية ثانية تمتد لخمس سنوات. الرئيس الجزائري يأمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بمراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج. في تونس، الأعوان العموميون سيتحصلون على منح تصل إلى 4 مرتبات شهرية وحوافز مهنية أخرى عند مشاركتهم في التنقل الوظيفي. الرئيس الفلسطيني يتوجه بالتهنئة للرئيس المصري لمناسبة إحياء بلاده الذكرى 40 لتحرير سيناء. عودة تدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع، وتخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية المباشرة وغير المباشرة. وفي ختام النشرة، الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم. التفاصيل نبدأها من لبنان. صباح حزين استفاقت عليه عاصمة الشمال طرابلس في أجواء يعمها التوتر والغضب مما آلت إليه الأوضاع، والتي دفعت بعائلات المدينة للجوء إلى قوارب الموت هربا من الواقع المزري الذي تعيشه. توازيا، أعلن الجيش اللبناني عبر صفحته على تويتر عن تواصل عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها برا وبحرا وجوا بعد غرق المركب الذي كان على متنه عشرات الأشخاص قبالة شواطئ طرابلس. وعثر صباحا عند شاطئ طرابلس قرب رأس الصخر على جثة امرأة من آل نمر من ركاب زورق المهاجرين الذي غرق قبالة جزيرة الفنار. وأفادت معلومات صحفية عن وصول ضحيتين جديدتين من ضحايا ركاب قارب الموت إلى المستشفى الحكومي في طرابلس. وبحسب المعلومات، سيتم ظهر اليوم تشييع عدد من ضحايا هذا القارب بعيد صلاة الظهر في مسجد التقوى، في انتظار الحصيلة النهائية للضحايا في رحلة الموت التي كانت متجهة من شواطئ طرابلس نحو السواحل الإيطالية. استمرت عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين، وقد أعلن في وقت سابق رسميا عن وفاة طفلة وإنقاذ 48 شخصا، في حين جرى التداول بلائحة أسماء من 75 شخصا كانوا على متن الزورق يوم السبت الماضي. واليوم حداد وطني في لبنان على أرواح الضحايا. اختار الناخبون الفرنسيون إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لولاية ثانية تمتد لخمس سنوات. وتم انتخاب مرشح الجمهورية إلى الأمام ب 58.54% من الأصوات بعد دعوات لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين التي نافسته في الدور الثاني. وهنأ العديد من زعماء العالم الرئيس المنتخب. تنتظر ماكرون الكثير من الملفات الشائكة، خاصة التي ترتبط بالأوضاع الاجتماعية لفئة عريضة من الفرنسيين. يعتبر هذا الإنجاز تاريخيا، إذ أن ماكرون هو أول رئيس منتهي ولايته يعاد انتخابه في ظل بلد منقسم من دون أن يكون رئيس حكومته من حزب مختلف منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر عام 1962. كذلك حققت مارين لوبين إنجازا تاريخيا باكتسابها 8 نقاط، وجعلها اليمين المتطرف يتخطى للمرة الأولى عتبة 40% في الانتخابات الرئاسية. أظهرت الحملة الانتخابية التي طبعتها أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا كسلا ديمقراطيا قويا، وبدأ ذلك واضحا في نسبة الامتناع عن التصويت التي قدرت ب 28%، وهي أعلى من تلك التي سجلت منذ 5 سنوات. تأتي إعادة انتخابه بعد ولاية أولى امتدت على 5 سنوات وشهدت أزمات من تظاهرات مناهضة للسلطة لحركة السترات الصفر وصولا إلى وباء كوفيد-19. وتمثل إعادة انتخاب ماكرون بالنسبة إلى فرنسا الاستمرارية في توجهاته الكبرى الاقتصادية والأوروبية والدولية. وفي أول خطاب ألقاه بعد انتصاره في باريس من أمام برج إيفل، وعد ماكرون بتجديد أسلوبه لقيادة فرنسا مؤكدا أنه سيكون رئيسا للجميع. وقال إن هذه المرحلة الجديدة لن تكون تتم لخمس سنوات انتهت، إنما اختراعا جماعيا لأسلوب على أسس جديدة جديدة لخمس سنوات أفضل في خدمة بلدنا وشبابنا، داعيا إلى التحلي بحسن النية والاحترام في بلد يغرق في الكثير من الشكوك والانقسامات كما قال. في حين أن الرئيس الجديد سيواجه معركة سياسية جديدة أثناء الانتخابات التشريعية المقررة في شهر حزيران جوال المقبل، حرص ماكرون على التوجه إلى الناخبين الذين اختاروه كما إلى الذين انتخبوا مارين لوبين. قال ماكرون: أعرف أيضا أن عددا من مواطنين صوتوا لي اليوم ليس دعما للأفكار التي أحملها بل للوقوف في وجه أفكار اليمين المتطرف، وأضاف: هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة أن مؤتمن على حسهم بالواجب وعلى تمسكهم بالجمهورية واحترام الاختلافات التي تم التعبير عنها خلال الأسابيع الأخيرة. وأكد ماكرون أن الغضب والاختلاف في الرأي اللذين قادا من صوت لليمين المتطرف يجب أن يجدا أجوبة، هذه مسؤوليتي ومسؤولية المحيطين بي. وتمثل خريطة نتيجة انتخابات الأحد وجهين لفرنسا، فمن صوتوا لماكرون هم الذين يعيشون في المدن الكبيرة والطبقات المتوسطة العليا والمتقاعدين، أما الذين اختاروا لوبين فهم أكثر شعبوية ويشعرون غالبا بأنهم مستبعدون، وخصوصا من المنطقة الشمالية الشرقية والمناطق المطلة على البحر المتوسط. بحصولها على 60% من الأصوات حققت لوبين نتائج تاريخية في أقاليم ما وراء البحار، خصوصا في جزر الأنتي وغويان وليريونيون ومايوت، على خلفية أجواء تحد للسلطات واحتجاج على الشهادة الصحية. ستمر 7 أسابيع بالضبط إلى حين حلول موعد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة في 12 من حزيران جوان المقبل، والتي اعتبرها مساء الأحد زعيم حزب فرنسا المتمردة لا فرانس انسوميز جان لوك ميلانشون الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى، اعتبرها بأنها دورة ثالثة للانتخابات الفرنسية. في اليسار انتقد ميلانشون الذي حقق نتيجة جيدة في الدورة الأولى بحصوله على 22%، انتقد ماكرون معتبرا أنه الرئيس الأسوأ في الجمهورية الخامسة كما قال. في الخارج تعتبر إعادة انتخاب ماكرون مصدر ارتياح لشركاء باريس، وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية على تويتر مهنئة ماكرون: أبدي ارتياحي إلى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز، معا سنمضي قدما بفرنسا وأوروبا. كما اعتبر المستشار الألماني أن إعادة انتخاب ماكرون إشارة قوية لصالح أوروبا. وعبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سروره بأن نواصل العمل معا كما قال. من جانبه هنأ الرئيس الأوكراني زيلينسكي ماكرون قائلا: أقدر دعمه وأنا مقتنع بأننا نتقدم معا نحو انتصارات مشتركة جديدة نحو أوروبا قوية وموحدة. وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر: أتطلع إلى استمرار التعاون مع باريس بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديمقراطية ومواجهة تغير المناخ. من جهته تمنى الرئيس الصيني تشي جين بينغ مواصلة العمل مع الرئيس ماكرون للدفاع، كما كانت الحال منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع البلدين، عن مبادئ الاستقلال والتفاهم المتبادل والبصيرة والمنافع المتبادلة كما قال. فيما تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لماكرون النجاح. إلى الشأن الجزائري، حيث أمر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بمراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. جاء فيه أن رئيس تبون وبخصوص تعزيز الرحلات الدولية تحسبا لموسم الاصطياف أمر وزير النقل بالشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الصيف لفائدة الجالية الوطنية بشكل يحفز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية. كما وجه الرئيس الجزائري تعليمات تقضي بالحل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين حتى لا تتكرر هذه المشاكل مع الحجاج كما قال. وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية، أمر الرئيس الجزائري أيضا بمراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وطريقة تسييرها بما يتماشى والمقاييس العالمية. وفي نفس السياق شدد على ضرورة إلى أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيارين والتقنيين الجزائريين العاملين في مجال الطيران. إلى تونس، حيث سيتحصل الأعوان العموميون على منح تصل إلى 4 مرتبات شهرية وحوافز مهنية أخرى عند مشاركتهم في التنقل الوظيفي أي التنقل من إدارة أو مؤسسة عمومية إلى وزارات أو مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية لسد شغورات فيها، حسب ما نص عليه الأمر الرئاسي المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا الأمر الرئاسي والذي ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التحكم في كتلة الأجور التي تقدر ب 21 مليار ونصف المليار دينار، أي ما يزيد عن 40% من ميزانية الدولة لهذا العام. ويعد التنقل الوظيفي آلية ستتمكن من خلالها الحكومة من سد شغورات في الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية دون اللجوء إلى الانتدابات قد تثقل كاهل الميزانية بأعباء جديدة. وتسند للأعوان المعنيين بالتنقل الوظيفي حسب الأمر الرئاسي منحة تصرف دفعة واحدة يبلغ مقدارها ما يعادل 4 مرتبات شهرية، وتخضع للضريبة على الدخل ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة، على أن يلتزم العون المعني بالعمل بإدارته الجديدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصرف نفس المنحة مرة ثانية وبنفس الشروط في صورة مواصلة المعني بالأمر العمل في إدارته الجديدة لمدة 3 سنوات إضافية. كما تسند منحة أعباء تغيير مقر الإقامة وتصرف مرة واحدة من قبل الإدارة المستفيدة لفائدة العون المعني بالتنقل الوظيفي حسب نص الأمر الرئاسي، وتحدد قيمتها حسب المسافة الفاصلة بين مقر الإقامة الأصلي ومقر العمل الجديد، وسيتم بمقتضى هذا الأمر إحداث منصة إلكترونية تسمى بورصة الحراك لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتمكن هذه المنصة الوزارات والمؤسسات العمومية من نشر بلاغات تتعلق بالخطط الشاغرة وإجراءات وطرق التنقل الوظيفي المتعلقة بها. أعلنت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في إقليم دارفور غرب السودان عن مصرع أكثر من 160 شخصا يوم الأحد في أعمال عنف بدأت يوم الجمعة الماضية على بعد حوالي 80 كيلومتر من عاصمة غرب دارفور، وما زالت مستمرة واندلعت بعد أن هجم مسلحون من قبيلة عربية قرى تقطنها قبيلة المساليت غير العربية ردا على مقتل 2 من قبيلتهم يوم الخميس الماضي. ودائما وفق التنسيقية، التفاصيل مع مازن حمود.
قال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في إقليم دارفور بأن أعمال العنف هذه بدأت يوم الجمعة في كرينك على بعد حوالي 80 كيلومترا من الجنينة عاصمة غرب دارفور، وأضاف هذا المسؤول أن الاشتباكات خلفت كذلك 46 جريحا وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. من جهته قال أحد شيوخ القبيلة غير العربية قبيلة المساليت إنه رأى جسامين عدة في قرية كرينك، كما أكدت التنسيقية أن 8 أشخاص كانوا قد قتلوا يوم الجمعة في ظل هذه الأوضاع. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأحد السلطات إلى تأمين وصول الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. واتهمت التنسيقية يوم السبت ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت. ونشأت ميليشيا الجنجويد في دارفور في مطلع الألفية الثالثة، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور، والذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير، وأدى النزاع الذي اندلع في 2003 إلى مقتل قرابة 300,000 شخص ونزوح 2.5 مليون وفقا للأمم المتحدة. كما قتل عشرات في دارفور منذ انقلاب الفريق الأول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول أكتوبر، وما تسبب به من فراغ أمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020.
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة إحياء مصر الذكرى 40 لتحرير سيناء. وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة: نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الشقيق باسم دولة وشعب فلسطين أحرق تهاني القلبية مستذكرين في هذه المناسبة الوطنية بطولات وتضحيات الجيش المصري الباسل في سبيل وطنه وشعبه، وأعرب الرئيس الفلسطيني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية وحرص على العمل سويا من أجل تعزيزها والارتقاء بها للمستوى الأمثل. على صعيد آخر، طالبت الخارجية الفلسطينية الأمريكيين والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن جهتها تطالب الجامعة العربية المجتمع الدولي بالتحرك أيضا. مازن حمود.
بعد الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة الذي عقد بعمان، طالبت جامعة الدول العربية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة. وقال بيان صادر عن الاجتماع أنه رسالة احتجاج للمجتمع الدولي واستنهاض للضمير الإنساني. وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي في تصريح له أن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من العنف، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء التصرفات الإسرائيلية المتهورة ضد حرية ممارسة الشعائر الدينية وفق ما أقرته المواثيق الدولية بصفته حقا إنسانيا أصيلا. وأكد أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمها القدس ترفض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إسرائيل في الجزء الشرقي المحتل منذ العام 67 في تجاهل لأحكام القانون الدولي من خلال إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك تسمية القدس عاصمة موحدة. بدورها طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، كما طالبتهم الوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وعدوانه والضغط عليه للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة وأخرى دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وحملت وزارة خارجية فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وتهويد القدس ومحاولة فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، محذرة من نتائجه الخطيرة على الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك الأمر على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. الخارجية الفلسطينية أدانت الاستيطان بجميع أشكاله بما في ذلك عمليات تعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة وبناء بؤر استيطانية جديدة أخرى، وعمليات سرقة ومصادرة وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بالقرب من السياج الفاصل ببلدة رمانة غرب مدينة جنين.
قال مسؤولون أمريكيون إن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين وصلا إلى كييف في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية قال إن الوزيرين أعلنا خلال هذه الزيارة عن العودة التدريجية للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع، وعن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية المباشرة وغير المباشرة. وقبل الصفحة الرياضية، توفيت كاني تاكانا أكبر معمرة يابانية في العالم عن 119 عاما، ولدت في الثاني من شهر كانون الثاني جانفي عام 1903 في قرية كازوكي في محافظة فوكوكا في اليابان في جزيرة كيوتشو الجنوبية، وولدت قبل موعد ولادتها. وأخيرا أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه حصل على الضوء الأخضر من اللجنة العلمية بوزارة الصحة لتعليق إجراءات الكشف عن فيروس كورونا، وكانت السلطات الصحية في الجزائر قد أقرت جملة من الإجراءات قبل استكمال النشاط بالدوريات المحلية، أهمها إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل أي PCR لكل اللاعبين والجهازين الفني والإداري قبل أي مباراة. كل التفاصيل في نشرتنا الرياضية مساء اليوم. شكرا لإصائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.